ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.
الحمد لله الذي نزل عليه وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي ارسله ربه الى الناس بشيرا وكثيرا وعلى اله محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا يوم من ايام شهر رمضان ايها الاخوه مشهور جدا، ذلك لانه يذكرنا بيوم الدين القادم. لم يزل القران يشير به ولم يزل
كان من رؤوس من استقبلوه كما هو معلوم. فنظر إليه سعد ونادى وهدف وارتفع صوته وهو فحوى الإسلام. أيها الأخوة، فيش هناك إنسان مقدس في هذه الشريعة، أي إنسان يخالف فيها نرفع عليه عقيرتنا بحذر. فقام إليه سعد رضي الله عنه ونادى وقال: لا تكلمني بهذا المنطق ولا تقول هذا الذي تقول، فوالله لئن منعتني أن أضيف للبيت الآن لمنعتك ما هو أشد عليك، منعتك إجارتك التي تمر من عندنا تمر من المدينة. فقال له أمية على رسلك: يا يثربي، إنك تكلم سيد الوادي. قال: وإن كان، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له، يقول أنه سيقتلك يا أمية. في أمية شخصية صح، هو ده يا أخوان ما نبحث عنه الآن، ولا أكلمنا أنه قاتل. عندها ارتاع البيهقي في دلائل يروي هذا النصر التي كيف قال، قال: فاضطرب أمية حتى أحدث، أو كاد يحدث، يعني كاد يتناول على نفسه من شدة الروح. قال: والله ما يقول محمد إلا زلت، مع أنه كافر ما كافر، لكن قال طالما قالها الأساس، والله ما يقول محمد إلا صدقا. ثم انطلق فرجع إلى امرأته وقال: أتدرين ما قال صاحب اليثربي؟ قال كذا وكذا. فقالت المرأة: والله ما يقول محمد إلا صدقا. فلم يزل أمية قاعدا لا يريد الخروج، وقريش قد تعبأت بركبته حتى أتاه أبو جهل. وإذا كان أبو جهل قائد قوم ينبغي أن يمر بهم على تلك الحدود، فقد دفعهم إلى جهنم وبئس المصير. لتدري كيف يكون صاحبك، كيف يكون صاحبك وخديلك، ومن تصاحب؟ قل لي من صاحبك، أقول لك من أنت. جاء أبو جهل وقال له: يا أمية، يا أبا وهب، اخرج معنا. فقال: إني لازلت أذكر دعوة محمد، أنا خايف. فقال: سر معنا يوما أو يومين ثم ارجع، فإنك سيد من شدات الوادي، فاشبعك. فلم يزل يخدم له في الذروة والضارب حتى خرج، وكان من أصحاب سوء الأدب الذين أنسوه حتبة ابن أبي معيط. فقد أتاه وقال: يا أبا وهب، خذ هذه جمارة استجمر بها. قال: قلت بخرة استجمر بها. قال: وين أكرمة؟ قال: فإنك من النساء، مش قاعد في الناس بالحرب، فإنك من النساء. فسبه ولعنه وخرج معه فقتله الله عز وجل. فالشاهد ان قريش عطاءت كل ما لديها ممن يصلح للقتال، يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم. لما راى رسول الله هذا شاور اصحابه، فكان موقف من مواقف الولاء ايها الاخوه. واهل المدينه دول ولاد اغلب اهل مكه، يعني هؤلاء اخوان اولئك. لكن انظر كيف صنع هؤلاء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع بعض اصحابه يكلمهم: يقاتل الناس اولاد من موافق ومخالف، يعني يقول ان احنا عدد قليل لا نستطيع ان نقاتل، فكيف نصنع؟ فلم يتبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر على وجهه. فقام ونادى في الناس، وكان يخشى ان تظن الانصار انهم انما ينصرونه في المدينه، لان هم لما بايعوه في العقبه قالوا له، قال: ان تمنعوني مما تمنعوا منه نساءكم وعيالكم، قالوا: ذلك لك، لكن ان اتيت المدينه، انما دون ذلك فلناش دعوه لحد ما تدخل عندنا. فظن رسول الله انهم يسحبونها على الزمن كله بعد الهجره كمان. فقال: اشيروا علي ايها الناس. فقام ابو بكر فقال: خيرا، وجلس. وقام عمر فقال: خيرا، وجلس. ثم قال: اشيروا ايها الناس. فقام الولي التقي الكبير سعد بن معاذ وقد قتل له، فقال: يا رسول الله، لعلك تعنى، يعني تعني الانصار؟ فقال: نعم. فقال: يا رسول الله، قد امنا بك وصدقناك، فسر يا رسول الله على بركه الله، فانك ان كنت تعني الانصار فانا اتكلم لك عن الانصار، انا ساخبرك عن عقيده القلب، لان الناس كانوا على قلب رجل واحد، لان منهجهم كان متضح، لم يكن فيه هناك مشايخ وآراء ومسائل كويسة، ما كانش في الكلام ده، كان في قال الله قال رسوله وانتهى. فقال: يا رسول الله، أنا أكلمك عن الأنصار، أحدثك عن الأنصار، يا رسول الله، اظعن حيث شئت، يعني سافر حيث شئت، وانزل في المكان الذي شئت، وقاتل من شئت، وسلم من شئت، فوالله وعاد إلى غرق الغمام ما تخلف منا رجل واحد. فسر على بركة الله يا رسول الله، فإنا نسوقكم في الحرب، فإنا نسوقكم في القول، انظروا في الأرض. فاستنار وجه رسول الله وفرح. ثم قام المقتول بن الأسود الكندي موقف للولاء والبذل رضا. سعد بن معاذ يقول قتل من شئت، لو قتلت أبويا سأقتله معك طالما عند ترى ذلك. ثم قام المقتول بن الأسود الكندي رضي الله عنه فقال يا رسول الله سر كما أمرك الله، فوالله لم يتخلف منا عنك واحد، ولو استعرضنا بنا البحر لاستعرضناه معك. وضرب المثال بالبحر المتكبر، لكن العرب كانوا يخافوا من البحر. حتى ضرب له عمر لسان الفتن، قال اريد الفتنه التي تموت في عرش البحر، لانهم كانوا يخافون منه. لو استعرضنا بنا البحر لاستعرضناه معك يا رسول الله، انا نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، ولا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، ولكن اقول اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستناره وقال سيروا على بركه الله، فوالله لقد رايت صالحا. فهزيمه العدو ايها الاخوه لا تاتي الا بعد ان يتحقق منك الولاء الكامل والبذل للديانة واعتناق الشريعه ولو كان على الاهل والاقارب. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في الجنه فوجد غلاما ابن 16 عاما، تصور 16 سنه. وانا اذ اتعجب من جرأة الغلام، اتعجب من صبر امه، يعني كيف اخرجته امه من الجيش. يتعجب المرء هو عمير ابن ابي وقاص اخو سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. قام عمير فنظر رسول الله اليه فرد انا ارجع عندي، فبكى. والله يا اخوه انا افهم كيف بُرزت هذه العقيده في هذا السن المبكر. انسان تقول له ارجع من القتال اللي ممكن تموت فيه يقوم يعيط، فبكى رضي الله عنه. ولم يزل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رق له رسول الله فقدمه، فقتل في هذه المعركه شهيدا رضي الله عنه 16 سنه. ثم استعرض الجنة صلى الله عليه وسلم وخرج بهم 313 رجلا، لكنهم يعتنون بالمعية ألوفا وأمما وأمما. فالرجل الذي يعتنق الديانة لا يزن في واحد القبر. وقد ذكرت لك قبل ذلك تعليقا على قول الله عز وجل في سورة التوبة، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 100. فالمسلم لا يزن بغيره أبدا، عمر ما عساه واحد أبدا. حتى حينما طبق الله عز وجل عنا وعلم ضعفنا قال اياكم منكم 100 صابره يغلبوا 200، برضه مش بواحد. الرجل منا لا يعدل واحدا ابدا، وعدت بألف من رجال زماننا لكنه من المعية واحد، يعني في علم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل الناس ثم صف الجنود. فخرج موقف للولاء اخر عجيبا. قام اليه سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال يا رسول الله، اول ما شاف الجيش وطعام الناس وشراب الناس قال احنا هنجد سنقتل عن بكره ابيه. فقالوا يا رسول الله، فقال يا رسول الله نبي لك عريشا، ارى ان نبي لك عريشا تشرف منه على المعركه، فان كانت الدبره لنا كانت، وان كانت علينا رجعت الى المدينه ففيها من يود نصرتك يا رسول الله، إلا أنك تريد العير، ولو علموا أنك تريد حربا لخرجوا معك. طيب الحسبة دي سعد بن معاذ فيها مش ما حسبش روحه، يعني أنت حطيت على القضية الإسلام هو اللي يقرر، إنما أنا آخر حاجة، بل لا يفكر في نفسي نفسه. فرأى رسول الله رأيا واقتنع عريشا، ثم نودي من يحرس رسول الله. وحراسة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع اللي هيقف يحرسه يعلم انه هيموت موتة بشعة، مش موتة عادية، موتة بشعة، لأن القوم يظنون أنه بموت رسول الله تنتهي الدنيا وتلين القناة وترجع المياه إلى مجاريها ويرجع أبناء الأرض إلى أبنائه إلى أقوالها. إذا هيبقى الضرب على هذا العريش عمان. قال علي رضي الله عنه وقد سأله إنسان أمؤمن آل فرعون أفضل أو أفضل؟ الرجل قرأ سورة
أبي بكر خير من ملء الأرض من ألف فرعون، مش من عمره بس، من ملء الأرض من مليارات الناس على شكل من ألف فرعون. طب إيه هي الساعة بقى، الموقف اللي شافه ده؟ قال: كنا في يوم بدر فابتني لرسول الله عريش، فنودي من يقوم ليحرس رسول الله، فوالله ما قام منا أحد. موضع خطر، أقول لك ميت ميت يعني، ما قام منا أحد، كله سكت. قال: فما سمعنا إلا بصوت جهوري يعلو ويرتفع، فنظرنا فإذا أبو بكر يهز سيفه ويقول: أنا أنا، فوالله لساعة أبي بكر هذه خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. وقف أبو بكر على الباب يحرس رسول الله على باب العريش فلم يكتف. قال: دي مش حراسة، دي ما تعجبنيش. فدخل إلى داخل العريش وجلس ظهره إلى الباب بحيث أنه من أراد الغيلة يغتل أبا بكر لكن لا يقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى ولائهم هذا أيها الإخوة. فدخل معه ثم بحثوا من يقوم على الباب فلم يجدوا إلا سمي أبي بكر، وإن لم يبلغ شأوه الولي الكبير أبو عمرو سعد بن معاذ رضي الله عنه. فوقف سعد يلبس لأمته ويشير بسيفه كالأسد على بابه صلى الله عليه وسلم حتى أتم حراسته. ثم موقف آخر أيها الإخوة، ورسول الله يصف الصفوف، وهذه حرب لم تكن العرب تعلمها قط، وإنما كانت العرب تعرف الحرب الكر والفر، إنما الحرب النظامية في جيش مصفوف ما كانش حد يعرفها. فوقف رسول الله يصف الناس زي ما بنصف الزلجة، كان معه قدح في يده يسوي الناس عليه، فوجد بطنا ناتئا، واحد واقف بطنه طلع قدام شعره، فنظر إليه فإذا هو سواد بن غزية رضي الله عنه، وتأمل جيدا وحقق، فقال له رسول الله: استوي يا سواد، استوي يا سواد. ثم غضب وضربه بالقدح في بطنه، لأني أنا بسويكم للصبح والجيش قدامكم يكرون علينا في أي لحظة، وينبغي أن نأخذ منهم زمام المبادرة. فضربه بالقدح في بطنه فلم يتأثر سواد كثيرا، لكن قفزت في رأسه فكرة إيمانية لا تولد إلا ضمن عقيدة الولاء لهذه الشريعة، فنظر إليه وقال: يا رسول الله، لقد بعثك الله بالحق والعدل، وإنك قد ضربتني ضربة أوجعتني يا رسول الله. قال: اقتدي يا سواد. طب خد حقك يا سواد، عايز ايه؟ قال: اضربك مثلها يا رسول الله. قال: اذا فاضرب يا سواد. والناس مشتهول، الصحابه بيقولوا اضربك، ما كانوش بيطيقوا، زي ما احنا النهارده كده تجد ان الانسان عادي جدا لما ياتي بانسان يقول لك انا عمر بن الخطاب، لا ما كانوش يطيقون هذا. فقال له، الناس ينظرون اليه ويرمونه بابصارهم، فقال له رسول الله: اقتدي اذا يا سواد، بطني ايه؟ اضربني يا سواد. فقال: يا رسول الله، كان بطني عاريا، لما ضربتني كان بطني عريان. فكشف رسول الله له عن بطنه فطفق سواد يقبل بطنه ويبكي ويحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: ما حملك على ما فعلت يا سواد؟ فقال: يا رسول الله، حضر من الامر ما ضر، احنا هنموت دلوقتي، حضر من الامر، نشوف يا اخي يدخل على الموت غير هياب له، حضر من الامر ما ترى يا رسول الله، فاحببت ان يكون اخر عهدي بالدنيا ان يلامس جلدي جلدك يا رسول الله. فدعا له رسول الله بخير، ثم استوت الصفوف. وموقف اخر، قام عمير بن الحمام ونادى: يا رسول الله، بعد ان كان الرجل كانه وقف مضطربا، الاخره ايها الاخوه تحتاج الى حلم، تحتاج منك انك تسترخي، تجعل ظهرك الى الحائط في جو هادئ، ثم تعبر من الدنيا الى القبر والى الاخره، تنظر النار راي العين وتنظر الجنه راي العين، تحلم بالاخره حتى تحيا تقدم لحياتك. عمير بن الحمام كان بيحلم بالجنه، لطالما شهدت عليه المحاريب وهو يهتف بالليل: اللهم ارزقني الجنه وجنبني النار. فلما حضر الصف والجنه تحت ظلال السيوف وكأن الرجل شمع بقها، طار شوقه فقال: يا رسول الله، اقترب من رسول الله وقال: يا رسول الله، أرأيت لو أنني قاتلت القوم فمتوا فقتلوني؟ فقال: إن فقال لا شيء يا رسول الله إلا لأنني والله أريد أن أكون من أهل الجنة. فقال رسول الله له بمشهد الناس أنت من أهل الجنة يا عمير. فانزوى عمير وهو يعلم، رجل يمشي على الأرض يعلم أنه من أهل الجنة، فانزوى ثم أراد أن يأكل وكان طعامه من التمر. الإنسان يمص التمر طول النهار، آخر النهار لو بقى حاجة كده على النوايا يأكلها ويبلعها، ده زاده. بينما كانت قريش تذبح 10 إبل في اليوم، 10 جمال. لكن كما أقول دائما العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. انزوى عمير بن الحمام والجنة مخيلاه، يعني هو يعيش في الدنيا لكن روحه خلاص راحت، فلم يزل مشتاقا. فأخرج تمرات حينما أحس ببعض الجوع، فوضع تمرة في فمه يلوكها، ثم نظر إلى الباقي في يده وقال لأن أنا عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. خلاص أنا وقع الشوق في قلبي، هفضل عايش لحد كمان 5 دقايق لما أكل التمرات دي، أنا عايز أجري إلى الجنة، إنها لحياة طويلة. ثم ألقى التمرات. أنا أظن أيها الإخوة إن عمير بن الحمام جاله شبه ذهول، لأني أنا لو مش عايز التمرات أديها لحد من الجوع غزو البدر، كانت تشبه تفوق كده مش لاقيين ياكلوا، أديها لحد من الجنة، لكن كأنه ذهل الرجل من فرط شوقه إلى الجنة. فألقى التمرات وانطلق يقاتل القوم، فشاط في رماحهم رضي الله عنه، فخر صريعا حتى قتل. ثم خرج 3 من الكفار يريدون أن يتهددوا المسلمين، فكر أنه ينزل على قاعدة القتال ويخوفهم، لكنهم قوم قد لبسوا أكفانهم وذهبت نفوسهم إلى الآخرة من قديم بولائهم لهذه الشريعة. فخرج عتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة، ونادوا جميعا نريد أكفاءنا نقاتلهم. فخرج إليهم أنصار قالوا لا، نريد بني عمومتنا، عايزين ناس من ولاد عمنا. فإذا بالقوم قد رسموا حتفهم بمنوفهم وبحثوا عنه بظروفهم. فخرج إليهم حمزة وحسبك من صيط اسمك، وخرج علي وحسبك من ضربة عاجلة ضربته، وخرج عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العجب كان من آخرهم أيها الإخوة، هذا الذي جاء إلى رسول الله فنادى يا رسول الله تراني شهيدا، يعني حمود شهيد؟ قال أنت شهيد. قال تراني شهيدا؟ قال أنت شهيد. قال تراني شهيدا؟ قال أنت شهيد. فقال لو كان أبو طالب حيا لعلم أن ما قاله فينا حقا. فقال رسول الله وما قال أبو طالب؟ قال قال ونسلمه حتى نصرع حوله ونضرب فيه الأهل والعشرة. قال مش هتسلم النبي أبدا لحتى ما تموتونا كلنا. فالحارس بيقول أنا هطلع أموت دلوقتي حتى لا أسلمك. فخرج الحارس وصدق الله على قوله، فما إن التحم مع بعضهم حتى ضربه ضربة قتله فيها. فزفف عليه حمزة رضي الله عنه فأنهى ما به من ضرب. ولكن أيها الإخوة حتى جاء اليقين، فأتى عكاشة بن محصن في حومة الوقى وقال يا رسول الله حفي سيفي. شوف هذا اليقين، حفي سيفي يعني السن بتاعه راح بقى مقرب، حفي سيفي. فأتى رسول الله بخشبة وقال خذها، فهزها عكاشة في يده هزات فتحولت إلى سيف فقاتل به، ولما مات أوصى أن يدفن معه سيف. تخيل بتقول له اديني سيف راح مديله خشبة، لكن يقينهم في رسول الله جعلهم يكفرون بالأسباب، يكفرون بها بقلوبهم وإن تعاملوا معها بأجسادهم وجوارحهم. حتى جاء أبو قتادة رضي الله عنه وقد ضربت عينه فسالت على خده، عينيه اتقطعت من الجفن ونزلت كده، جات له ضربة نزلت عينيه على خده. فقال يا رسول الله سالت عينه، طب يذهب إلى الطبيب ولا يذهب إلى رسول الله؟ ده يقين أيها الإخوة، رسول الله ليس طبيبا، لكن رسول الله الخبير بشرع الله عز وجل. من الأرض لا تجدي لا تجدي، أما الذي يجدي نسب السماء. انتهت المعركة أيها الإخوة، فعاد موقف ولاء آخر ويقين بالآخرة وهو موقف حارثة. جاءت أم حارثة فقالت أين ولدي؟ قالوا مات. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى امرأة كيف كان يقينها في عصر فريد لا تسمح بغمز فيه ولو بهاجس من بعيد. أتت المرأة إلى رسول الله وقالت يا رسول الله قتل حارثة؟ قال قتل حارثة. قالت يا رسول الله أفي الجنة حارثة فأتهنى أو في النار فأعزر؟ أقول للناس تعالوا عزوني بقى، ده راح النار. أقول له هو في الجنة وأقول له محدش يعزيني طالما دخل إلى الجنة وأفرح وأتهلل. فقال لها رسول الله متعجبا مستغربا يا أم حارثة أو هبطتي أو جننتي؟ إنها جنان وليست بجنة، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى من الجنة يا أم حارثة. فرجعت أم حارثة وحالها فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. أيها الإخوة، غزوة بدر لها مواقفها ولها دروسها، وتاريخنا يحتاج منا إلى عناية، إلا أنني أريد أن ألقيها بين أيديكم. بذل القوم فلم يزل التاريخ يذكرهم، وهذه أيام بازل، تلك النار التي وصفت وسمعتموها تلفح وجوههم النار. يقول ابن مسعود إن استقبلتهم النار بنفحة ما تركت جلدا على عظم إلا ألقته على العظم، وهو مصداق قول الله عز وجل لواحة للبشر، يعني كل ما يلوح من الإنسان إذا نظرت إليه تلقيه النار فتبقي ما لم يكن قد لاح. يعني إذا نظرت إلي أنت لا ترى عظامي ولا ترى معدتي ولا أمعائي، فإذا ضربت النار إنسانا لاحت عظامه ولاحت أمعاؤه ولاحت رئته، لأن النار قد كشفت كل ما كان قد خبئ عن النظر. فتلك الداهية الشقاء كيف تصنعون معها إلا أن يقيم الرجل صلبه في الصف يريد أن يعفو الله عز وجل عنه؟ لا